الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في شرطية السفر واعتبار كون المكلف إما واعتبار كون السفر إما عملا للمكلف أو كثير السفر. بقي عندنا الكلام في نقطة مهمة أشار لها المصنف، وهي من كان عمله في السفر. لو تأملنا النصوص وجدنا أن النصوص إما تسلط الضوء على كون المكلف كثير السفر أو تسلط الضوء على كون المكلف عمل السفر. كثير السفر مثلا قوله وليس له مقام، أو تعبيره الذي يختلف. أما عمله السفر فمن خلال قوله لأنه عملهم، وأضرب ذلك من الموارد. النتيجة أن هذين الموردين لا مانع من الالتزام بوجوب التقصير، بوجوب التمام عليهما طبقا لما تضمنته النصوص. إنما الكلام بالنسبة لمن كان عمله في السفر، بمعنى أن السفر كان مقدمة لعمله وليس السفر عمله، فهل أن وظيفته التمام أم أن وظيفته القصر؟ أفاد المصنف بأن وظيفته التمام، ويمكن الالتزام بذلك استنادا لوجهين. طبعا النصوص ليست صريحة في هذا المورد، فلم تشتمل النصوص على شيء يدل على أن من كان عمله في السفر كانت وظيفته التمام. النصوص ساكتة أو غير متضمنة لمثل هذا. المصنف قال يمكن البناء على أن من كان عمله في السفر تكون وظيفته التمام استنادا إلى أمرين. أمر الأول أن نتمسك بالتعليل الذي ورد في صحيحة هشام بن الحكم، التعليل الذي ورد في صحيحة زرارة، وهو قوله عليه السلام لأنه عملهم. هذا التعبير لأنه عملهم يشمل من كان السفر مقدمة لعمله، ويشمل من كان السفر عملا له. أما من كان السفر عملا له فهذا واضح لأنه يكون محط البحث. إنما من كان السفر مقدمة لعمله من أين تستفيدون؟ قال نستفيده من بعض المصاديق التي ذكرت في النص، فإن بعض المصاديق ليس السفر عملا له، وإنما السفر مقدمة لعمله، كالراعي مثلا الذي يطلب القطر على سبيل المثال أو العشب، فإنه قد يقطع مسافات كي ما يصل إلى المنطقة التي تتضمن عشبا وتتضمن ماء فيعمد عندها إلى ترك أغنامه. فإذا السفر بالنسبة للراعي مقدمة لعمله وليس السفر عمله. لما كان السفر مقدمة لعمله استدعى ذلك الالتزام بأن من كان السفر مقدمة لعمله وظيفته التمام أيضا. هذا الذي أفاده المصنف، للتأمل فيه مجال، لأن الراعي كما يمكن أن يكون السفر مقدمة لعمله، لعل الأوضح أن يكون السفر عمله، لأن الراعي يبحث أساسا. الراعي يترك غنمه تسوم في أرض الصحراء تبحث عن العشب وليس لها مختلف أو ليس لها مركز تريد أن تأكل منه، هي تبحث يمنة ويسرى. قد يكون ذلك بالمضي إلى نقطة، وقد يكون ذلك أثناء طريقها. يعني كما يمكن أن تكون الغنم في طريقها للبحث عن العشب، أيضا قد تكون الغنم في طريقها آكلة للعشب، وقد يكون الراعي مصداقا لعمله السفر أيضا، وبالتالي لا ينطبق أو لا يصلح للقرين. على أنه يمكن أن يقال أيضا بأن الراعي بنفسه حكم خاص له. يعني الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد ذكر بعض الأفراد الذين يكون لهم حكم خاص، منهم الراعي، فهو بصدد ذكره على أن له حالة خاصة، لا أن ذكره من باب المثال. فإذا كان كذلك لا يصلح الكلام للقرينيين. هذا جانب. مورد الثاني الذي أفاده الماتن طبعا، وهو التمسك بصحيحة هشام بن الحكم، وقد تضمنت التعبير ليس له مقام. هذا التعبير يدل على أن المدار في لزوم التمام على عدم الاستقرار في مكان خاص. المدار على عدم الاستقرار في مكان خاص، سواء كان السفر بنفسه عملا أم لم يكن السفر بنفسه عملا. المدار على هذا الجانب أن لا يكون له مقام خاص. إذن من كان عمله في السفر يدعي، من كان عمله في السفر ليس له مقام خاص، وما دام ليس له مقام خاص فإذا يبنى على أن وظيفته التمام. هذا التقريب غريب، لأن المدعى أن من كان عمله في السفر له مقام خاص، شتان بين التاجر الذي يدور في بضاعته، وبين الجمال الذي يختلف، وبين المكاري، وبين من كان عمله في السفر. فإن من كان عمله في السفر له مكان خاص يقصده ويصل إليه فيبقى فيه، يقطع المسافة للوصول إليه ليس إلا. فإذا كان الأمر كذلك لا ينطبق عليه عنوان يختلف، وما دام لا ينطبق عليه عنوان يختلف إذن لا يكون مصداقا لا. فالأنصاف إلى هذا المقدار أن التقريبين اللذين أفادهما الماتن من أجل البناء على أن من كان عمله في السفر وظيفته التمام غير ناهضين، ولو كنا ومقتضى ما ذكر إلى الآن لبني على أن من كان عمله في السفر كانت وظيفته القصر وليست وظيفته التمام، إلا أن هناك تقريبا آخر وبيانا آخر يمكن الركون إليه في إثبات أن من كان عمله في السفر كانت وظيفته التمام كمن كان عمله السفر من دون فرق بينهما، يتعرض إليه في مستوى أعلى طبقا لما أفاده المصنف من الالتزام بأن ها هنا بيانين يدلان على أن من كان عمله في السفر وظيفته التمام. بنى على أن الطبيب الذي يسافر إلى محل عمله كل يوم أو يومين يتم لصدق عنوان لأنه عملهم، يصدق عليه هذا الأمر من دون فرق بين محل عمله والطريق، سوف تكون وظيفته حينئذ التمام. أيضا من هاجر للبقاء في مدينة لطلب العلم تكون وظيفته التمام، لا لأن السفر مقدمة لعمله، وإنما لأنه بوصوله إلى مقر الدراسة سوف يكون مقيما، وبالتالي سوف ينتفي عنه شرط من شرائط مسوغية التقصير، لأنه قد تقدم منا أنه ليسوغ التقصير لا بد وأن ينطبق عليه عنوان المسافر، وما دام قد أقام سفر فقد انتفى عنه شرط من شرائط التقصير وهو السفر، فتكون وظيفته بالتمام. يبقى الكلام، متى يزول عن المكلف عنوان المسافر؟ بيوم، بأسبوع، باثنين، بثلاثين يوما، حتى ينطبق عليه عنوان المقر وبالتالي ينتفي عنه عنوان المسافر. يقول تحديد ذلك أمره إلى العرف. العرف هو الذي يرجع إلى تشخيص المقدار الذي ينتفي فيه عنوان المسافر عن المكلف، فيكون المكلف حينئذ مطالبا بماذا؟ بالتمام. ما لم ينتفع عنه هذا العنوان سوف تكون الوظيفة حينئذ البناء على التقصير لعدم صدق أو لعدم انتفاء عنوان المسافر. طبعا إذن هذه النتيجة، أن تحديد انتفاء عنوان المسافر يرجع فيه إلى العرف كما ذكر الماتن، لأن ذلك يتأثر بالعوارض الخارجية من شراء دار واتخاذ عمل وما شاكل ذلك، فيدور الأمر مداره حتى ينتهي. انتهى، إن شاء الله واضح كلام. يتعرض الماتن بعد ذلك إلى شرط آخر، فذكر على أنه يعتبر في المقصر أن لا يكون ممن بيته معه، ولن أطيل في هذا الشرط، يعني لو كان من الذين بيوتهم معهم فوظيفتهم التمام وليست وظيفتهم التقصير، أما لو كان ممن ليس بيته معه فإن وظيفته التقصير حينئذ. استند في ذلك إلى موثقة إسحاق بن عمار الواردة في الباب رقم 11 من أبواب صلاة المسافر، حديث رقم 5، صفحة 485 من مجلد 8، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار، الرواية موثقة لما عرفت غير مرة أن النتيجة تتبع أخذ المقدمات. قال سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال لا، بيوتهم معهم، فقد نفى التقصير عنهم وعلل عدم ثبوت التقصير في حقهم لأن بيوتهم معهم، والرواية معتبرة. الإضمار غير ضائر لأن لأحد بيانات ثلاثة تقدمت منا الإشارة لها فيما مضى. أيضا يقول السيء المصنف حتى لو لم يكن عندنا في المقام موثقة إسحاق الصاباطي فإننا سوف نلتزم بأن الوظيفة في من كانت بيوتهم معهم التقصير أيضا، وعفوا التمام أيضا وليس التقصير. لماذا؟ قال لأن ذلك مقتضى القاعدة. كيف مقتضى القاعدة؟ يقول القاعدة تقرر أن الذي يقصر في صلاته من كان مسافرا، ومن كان بيته معه فهذا لا ينطبق عليه الاستقرار في مكان معين، مع عدم انطباق الاستقرار عليه في مكان معين لا يصدق عليه عنوان المسافر حينئذ، لأن المسافر هو الذي ينتقل من نقطة إلى نقطة، والمفروض أن الذي بيته معه ليست له نقطة استقرار حتى ينتقل منها إلى النقطة الثانية، لأنه أساسا كلما انتقل حمل بيته معه، فبالتالي كيف يقال بأنه قد انتقل من نقطة إلى نقطة أو سافر من مكان إلى مكان؟ فيقول المصنف ما دام لا ينطبق عليه عنوان المسافر، لأن عنوان المسافر هو الذي يكون منتقلا بين بلدين مثلا، وهذا لا بلد له أساسا لأن بيته معه، فبالتالي لا يجب القصر عليه، فيكفي أن نتمسك بإطلاقات الأدلة التي تضمنت وجوب التمام على طبيعي المكلف. إلى هنا انتهى الكلام في المقام. تعرض بعد ذلك إلى شرط من شرائط التقصير، فقال يشترط في التقصير أن يصل المكلف إلى حد الترخص. أقول اعتبار الوصول إلى حد الترخص في القصر هو المشهور بين الأصحاب، ولم ينسب فيه خلاف إلا إلى علي بن بابويه والد الصدوق، فإنه قال بثبوت القصر على المكلف بمجرد الخروج من المنزل، ولا ريب في شذوذ هذا الرأي فلا يعبأ به. وقد ذكر الأصحاب في تحديد حد الترخص ذكروا أمرين: الأول خفاء أذان البلد على المسافر، الثاني تواري الجدران عنه. والمستفاد من كلمات الأصحاب أن الأقوال أربعة: القول الأول الاقتصار على خفاء الأذان فقط، بمعنى إذا خفي الأذان قصر توارت البيوت أم لم تتوارى، وهذا مختار بن أبي عقيل والمفيد وسلار وابن إدريس وابن سعيد. القول الثاني اشتراط توفر كلا الأمرين معا، وقد اختار ذلك المرتضى وشيخ الطائفة. القول الثالث الاكتفاء بتحقق أحدهما، إما تواري البيوت أو خفاء الأذان، وقد اختار ذلك المحقق الحلي في الشرايع. القول الرابع اشتراط خفاء المسافر عن البيوت، وقد اختار ذلك الصدوق رحمه الله، فاعتبر خفاء الحيطان، اشترط خفاء المسافر عن البيوت. ما يهمنا في المقام بعد معرفة الأقوال ملاحظة النصوص. من النصوص عندنا صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب رقم 6 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 1 صفحة 470 مجلد 8. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيات الهمداني عن صفوان بن يحيى عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم صحيح أعلائي جدا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال إذا توارى من البيوت. طبعا رواه الشيخ الكليني بطريق آخر عن حسين بن سعيد وعن صفوان وفضالة عن علاء، والظاهر أن الطريقين مصدره كتاب علاء بن رزين. كذلك رواه الشيخ الطوسي بإسناده مرة عن محمد بن يعقوب الكليني ومرة عن حسين بن سعيد وكلاهما معتبر. كذلك رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، لكن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف كما ذكرنا ذلك غير مرة. الكلام في دلالة الصحيحة. الظاهر من الصحيحة خفاء المسافر عن البيوت وأهلها، لا خفاء البيوت وأهلها عن المسافر كما هو الوارد في كلمات الأصحاب رضي الله عنهم. ما ذكرنا مبني على تقدير الأهل، بمعنى تواري المسافر عن أهل البيوت، لأنه عندما يقول إذا توارى من البيوت، يعني إذا توارى من أهل البيوت، توارى من البيوت يعني توارى من أهل البيوت، فيكون هذا هو المقصود. أيضا قد يجعل المورد من موارد القلب، فيكون تواري البيوت عن المسافر بلحاظ أن المواراة متضايفة بين الطرفين. قد يوجه ما عليه الأصحاب عدولهم عن لفظ النص وهو تواري المسافر عن البيوت إلى غيره، إلى التعبير بتواري البيوت عن المسافر، قد يوجه كلامهم بأن المراد من البيوت البيوت الرائجة في عصر صدور الرواية من بيوت الأعراب وخيمهم التي لم يكن ارتفاعها أزيد من ارتفاع قامة الإنسان بكثير، فيلازم خفاؤها المسبب عن البعد مع تواري المسافر عنها، إذ المؤثر في سرعة الخفاء وبطئه الارتفاع وعدمه. على أي حال، وإن كان هذا التأويل لا يخلو عن تأمل، ما أتصور هو المعنى الذي ذكرته في مطلع المقام، وهو أن المقصود التواري عن أهل البيوت، فيكون المعتبر هو تواري المسافر عن أهل البيوت وليس تواري البيوت عن المسافر. أيضا من الروايات عندنا صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب رقم 6 حديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكليني عن بإسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان. الرواية صحيحة السند، بس الغريب أنها ممن فرد الشيخ الطوسي بنقله، بمعنى لم ينقل هذه الرواية للشيخ الكليني ولم ينقل هذه الرواية الشيخ الصدوق، وإنما اقتصر نقلها فقط على الشيخ الطوسي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير، قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. دعونا من الذيل، يهمنا الصد. خب، الوارد في الصحيحة هو خفاء الأذان فقط دون تعرض إلى خفاء البيوت والجدران. أيضا عندنا صحيحة حماد، عندنا صحيحة حماد وهي حديث 7 رواها البرقي صفحة 473. أحمد بن محمد البرقي بالمحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان صحيح أعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الأذان أتم المسافر. فيستفاد بمقتضى الشرط إذا لم يسمع الأذان قصر. أيضا عندنا رواية أبي البختري حديث رقم 10 من نفس الصفحة، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت. لا يبعد حمل كلمة حتى يخرج على تحقق أحد المعرفين، إما خطاء المسافر عن البيوت وأهلها أو خطاء الأذان عليه، وبالتالي تكون داخلة في موضوع البحث. يؤيد ما ذكرنا أن الحلم يفسر بالرؤية، فيكون المراد يخرج عن رؤية البيوت دون رؤية الأذان، فتكون الرواية دالة على البيوت لا الأذان، فيقتصر على المعرف الأول دون الثاني. بل الرواية ضعيفة السند بأبي البختري فإنه ضعيف. عندنا كذلك معتبرة علي بن يقطين، معتبرة علي بن يقطين أيضا في المقام، وهي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. طبعا هذه الرواية تدل على مدعى ابن بابويه على أساس أنها تنص على أن التقصير أو أن الترخص بالإفطار والتقصير بمجرد الخروج من المنزل. المشكلة فيها اشتمال سندها على علي بن محمد بن الزبير في طريق الشيخ الطوسي، وهذا مانع من الاستناد إليه لما عرفت منا غير مرة أن علي بن محمد بن الزبير لم يوثق، ومجرد دعوى الأستاذ قد صلى تربته الزكية أنه من المعارف لا يجدي نفعا. أيضا محاولة سيدنا قد صلى تربته الطاهر تعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي لعدم اشتمال طريق النجاشي على علي بن محمد بن الزبير القرشي كذلك لا تجدي نفعا، لا لأن طريق النجاشي يشتمل على ابن عبدون، وابن عبدون لا طريق لتوثيقه إلا من خلال القبول بكبرى وثاقة مشايخ النجاشي والصحيح عدم تماميتها، بل لما ذكرنا في محله لا بد من إحراز أن الطريق طريق للكتاب وليس طريقا للنسخة حتى يمكن الاستناد، والمقام لا يحرز فلا يصح على أي حال. إذن الرواية ضعيفة السند. زين، بناء على ما تقدم وبناء على وجود طائفتين من النصوص، طائفة تضمنت أن وظيفة المسافر إذا توارى عن البيوت وأهلها التقصير، وطائفة ثانية تضمنت أن المسافر إذا خفي عليه أذان البلد قصر، بناء على هذا على هذه الطائفتين أدرج الأصحاب المقام في باب الشرطيتين المتعارضتين، ومثلوا به في الأصول فقالوا بأن مفهوم قوله إذا لم تسمع الأذان فقصر عدم التقصير مع سماع الأذان، أخفيت الجدران أم لا؟ كما أن مفهوم قوله إذا خفيت الجدران فقصر عدم التقصير مع عدم خفائها، سواء سمع الأذان أم لم يسمع، فتقع المعارضة بين منطوق كل منهما مع مفهوم الأخرى لا محالة. وعليه ذكروا في الأصول احتمالات الجمع الأوي، الجمع الواوي إلى آخره. هنا نكتة، هل أن هذا المثال يصلح إلى تلك الكبرى التي ذكروها في الأصول إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء؟ هل أن هذا المثال يصلح أن يكون مثالا لتلك الكبرى، ومن ثم تأتي المحتملات التي ذكروها هناك في المقام فنقول هل أن المورد من صغريات الجمع الأوي أو أن المورد من صغريات الجمع الواوي، أم أن المقام لا يصلح أن يكون مثالا لتلك الكبرى، وبالتالي لا تجري المحتملات المذكورة هناك في المقام أصلا؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.